بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي من أقسام صلاة التطوع صلاة ركعتين بعد الطواف بالكعبة خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاهما بعدما طاف خلف مقام إبراهيم، فقرأ فيهما قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون. وهاتان الركعتان تصليان في كل وقت حتى اوقات الكراهه. طيب، واليوم ناخذ ان شاء الله هذا من اقسام صلاه التطوع، عند بعض العلماء صلاة الكسوف، ولكن الصحيح أنها واجبة. للأمر بها، والأمر يقتضي الوجوب. إلا لصالح، ولا نعلم صارفا هنا، وصلاة الكسوف واجبة، في حق الرجال والنساء، والأفضل أن تصلى في جماعة. لكن يجوز صلاتها فرادى، ويجوز للمرأة أن تصلي الكسوف خلف الرجال، لأن عائشة وأسماء رضي الله عنهما مع نسوة أخريات صلينا خلف الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها. كما في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها. الحاصل بارك الله فيكم أن صلاة الكسوف عند بعض العلماء سنة مؤكدة، والراجح أنها واجبة، لأنه قد جاء الأمر بها، قد زعوا بها الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب إلا لصالح لا نعلم صالح منها هنا. فإذا هي واجبة في حق الرجال وفي حق إيش؟ النساء. والأفضل أن تصلى مع الجماعة، ويجوز أن تصلي كل واحد وحده، يجوز أن أفضل جماعة، والمرأة يجوز لها أن تصلي صلاة الكسوف خلف الرجال، لأن هذا فعل نساء الصحابة بعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها. وهنا بعض الأسئلة لبعض النساء، يقولن في سؤالهن الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، يقولن في سؤالهن الأول: امرأة لا تستطيع الصيام بسبب التهاب الكلى، وقد مر عليها سنتين ولم تستطع قضاء رمضان، فهل تطعم؟ وما مقدار الإطعام؟ وهل تدفعها لمسكين واحد؟ أولا، إذا كانت ترجو أن تشفى من هذا المرض لأن الأطباء يقولن لها ذلك، فهنا تنتظر حتى يشفيها الله ثم تقضي. وإذا كانت لا ترجو شفاءها من هذا المرض، وذلك خلال كلام الطبيب الحاذق الأمين، فإنها بهذا الحال تطعم عن كل يوم مسكينا. وأما ما مقدار الإطعام فهو الذي يشبع المسكين. وهل تدفعها لمسكين واحد؟ لا بأس بذلك، يجوز أن تدفعها لمسكين واحد. إذا كان هناك سؤال آخر، إذا كان هناك مسألة خلافية بين العلماء، مثل مسألة مس المصحف ودخول المسجد الحرام ودخول المسجد الحرام، وأخذت المرأة بقول الذين يجيزون ذلك، فهل عليها إثم أنها ما تركت الخلاف في هذه المسألة وتركت مس المصحف ودخول المسجد احتياطا وخروجا من الخلاف؟ لا، ليس عليها إثم في ذلك إذا أخذت بالدليل. إذا كانت هي إنما تأخذ بكلام أهل العلم الذين أجازوا ذلك بموجب الدليل لا بموجب الترخيص لذلك، فهي لا تتبع الرخص، وإنما تريد العمل بالأدلة، فلا تعلم دليل، فلا يعني ليس هناك دليل يدل على التحريم واضح، فأخذت بقول الذين يجيزون ذلك، اقتنعت بكلامهم لأنه لا دليل على تحريم ذلك، فهنا لا تأثم ولا يعني تأثم لأنها لم تترك ذلك احتياطا، وأنها ما خرجت من الخلاف احتياطا، لأنها متعبدة بالدليل. وهذه المسألة، مسألة مس المصحف بالنسبة للحائض أو لغير المتوضئ الصحيح أنه لا يحرم ذلك. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فالمقصود به مسلم، المقصود به مسلم، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المسلم لا ينجس. وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فالمقصود بهم الملائكة. لكن من ترك هذا من باب الأحوط لا من باب أنه حرام، لكن من باب الأحوط ولأن هذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عليهم، هذا القول جاء عن بعض الصحابة عدم مس المصحف لغير المتوضئ، فلا بأس بذلك. مع أنه على أنه حرام فليس بحرام، لأن ليس هناك دليل صريح في التحريم، ولا يجوز تحريم يعني أن يحرم الإنسان على الناس شيئا بدون دليل واضح. وأما مسألة طفاء المسجد الحائط فالصحيح هو جواز أيضا، وذلك لأن تلك المرأة التي كان لها قباء في المسجد، والمرأة معلوم أنها تحيض، ومع هذا رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها في ذلك. وأما ما استدل به من رأى تحريم دخول المسجد الحائض وهو حديث إني لا أحل المسجد الحائض من والهما فهو حديث ضعيف، وحديث ويعتزل الحية والمصلى أما مقصود بالمصلى الصلاة، وإلا فالمرأة الحائض إذا ذهبت العيد هي في المصلى وإن ستذهب من المصلى، لكن المقصود الصلاة. ومن احتاطت ولم تأتي إلى المسجد لكونها حائض فلا يعني فلا حرج عليها في هذا الاحتياط أن تحتاط لنفسها، أما أنه محرم فلا. ثم إنها قد يفوتها خير كثير من الدروس ومن العلوم ومن الفوائد بسبب هذا الأمر، إذا حرم عليها ذلك يفوتها خير كثير بدون دليل واضح صريح. فالأولى للمرأة أن تحضر المسجد وإن كانت حائضا، تحضر لتستفيد، كان هناك دروس، كان هناك علم، إذا كان مانع لها هو مجرد هذا فالأولى أن تحضر، لأن مدة الحياة تطول فيفوتها خير كثير، انقطع عنها خير كثير. كيف نرد على من يقول أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كنا جاهلين في سبيل الله يداوين الجرحى، ويقولون أن هذا دليل على جواز عمل المرأة مع الرجال وعلاجهم؟ الرد عليهم أن يقال أنهن لم يكن يقاتلن، وأما مسألة أنهن يداوين الجرحى وهكذا يسقين المرضى فهذا ليس فيه دليل على جواز عمل المرأة مع الرجال، فإن هذه الحالة التي كانوا يداوين بها الجرحى حالة ضرورة، الرجال مشغولون بالقتال والجريح مطروح هناك سينزف وسيموت إن لم يعالج وإن لم يداوى وإن لم يوقف جرحه، والمعركة قائمة والكفار يعني بينهم وبين المسلمين مساولة ومجاولة وكلام يعني ماذا ودماء تسيل، فهنا ضرورة، هنا ضرورة، المرأة هناك موجودة تداوي الجريح بحيث أنه يتوقف الدم عن الخروج وهكذا، يداوين الجرحى ويسقين المرضى مريض يحتاج إلى ماء والناس مشغولون بالقتال فتقرب له الماء عن قرب يعني ولا بدون اختلاط بدون شيء وهذا جائز يعني علاج المرأة للرجل في حال الضرورة حيث لا يوجد رجل جائز وعلاج المرأة يعني علاج الطبيب للمرأة حال الضرورة حيث لا يوجد امرأة جائز بدون خلوة بدون فتنة بدون أن يعني هو مأمون عليها يعني طبيب مأمون لم يعرف عنه يعني خيانة ولم يعرف عنه شيء مع وجود محرم وليس هناك يعني امرأة تعالج ليس هناك امرأة تعالج وإنما ما في إلا هذا الطبيب والحالة ضرورية أن تذهب تتعالج فجائز هنا مع وجود المحرم بدون خلوة جائز للضرورة فمن هذا الباب هذا من هذا الباب عند الضرورة يجوز مع عدم الخلوة جائز أما مع الخلوة فلا يجوز ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثه ومع وجود من يعالج امرأة تعالج امرأة أو رجل يعالج رجل لا يجوز إذا وجد رجل يعالج الرجل والمرأة تعالج المرأة فلا يجوز أن تذهب المرأة إلى رجل أو الرجل إلى امرأة وهناك من يعالج المرأة امرأة أو يعالج الرجل رجل هذا ما يجوز فيجوز بهذه الشروط بهذين الشرطين ألا يحصل خلوة وألا يوجد من يعالج من نفس الجنس يعني يجوز للضرورة والحاجة يعني مع الاختلاط لا مع الاختلاط ما يجوز إذا كان ما في اختلاط يجوز إذا كان ما في اختلاط يجوز أما إذا كان تدرس الطب المرأة مع وجود الاختلاط فلا يجوز وإذا كان ما في اختلاط إنما تدرس عند امرأة مثلها يعني جامعة خاصة بالنساء فلا بأس يدرسها ولا حرج لكن إذا كان مع وجود الاختلاط يعني ماذا رجال ونساء فلا يجوز إذا اشترى الإنسان شيء من السوق ووجد بداخله هدية من الكاس أو ما أشبه ذلك فهل هذا قمار علما بأنه يعلم أن هذا الشيء يوجد فيه هدايا فهو اشتراه من أجل الهدية إذا اشتراه من أجل الهدية ولا غرض له في ذلك الشيء المشترى إنما غرض من أجل الهدية فلا لا يشتري هذه السلعة إذا كان إنما غرضها هدية لكن إذا كان مثلا هناك سلعتان سلعة مثلا قطمة رز فيها هدية وقطمة رز ليس فيها هدية فهو اختار الذي فيها هدية وهو بحاجة إلى الرز نفسه فهذا جائز ما في شيء لكن إذا كان ليس له غرض في الرز وإنما له غرض في الهدية نفسها فلا يشتري هذا الشيء هل يجوز أن نلبس البنت الصغيرة جنس أم لا؟ جزاك الله خيرا أنتم كذلك. هذا اللباس إذا كان فيه تشبه بالكافرات فلا تلبس البنت هذا اللباس ولا يقال إنها صغيرة فإن الصغيرة لابد أن تعود على اللباس الإسلامي والصغيرة وإن لم تأتم ولم تكن مكلفة لكن وليها مكلف واجب عليه أن يلبسها لباس الإسلام وإلا يحصل له الإثم الولي هو الذي يأثم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجد الحسن بن علي ومعه تمرة من تمر الصدقة قال له كيف أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ والحسن بن علي آنذاك كان صغيرا في السن، كان صغيرا في السن جدا، يعني بحيث أنه محتاج إلى هذه التمرة، ونفسه تتوق ونفس الصبي تتوق إلى الشيء أكثر من غيره، ومع هذا حرمه منها ولم يقل صغير. فلا تلبسي ابنتك الصغيرة هذا الشيء، هذا اللباس الذي فيه تشبه الكافرات اليوم لباس الكفار. اللباس الذي من لباس الكفار لا يلبسه لا الصغير ولا الكبير، لا الذكر ولا الانثى، لا يلبس. من تشبه بقوم فهو منهم. إلهنا وبارك.